الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيل والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد، كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فصلى اللهم وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وجزاك الله عنا خيرا خير ما جزى الله نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات الإيمان في ضيافة الله جل وعلا وعلى مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنضر الله هذه الوجوه، وزكى الله هذه الأنفس، وسرح الله هذه الصدور، وثبت الله خطانا وخطاكم على طريق الحق والإيمان والتوحيد، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغفر الله لنا ولكم، إنه ولي ذلك ومولاه. ثم تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء الرابع ما زلنا بفضل الله وحوله وطوله ومدده نطوف بحضراتكم في بستان سورة طه. وقلنا في اللقاءات الماضية بأن سورة طه من سور القرآن المكي الذي قبل يتنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاما ليعالج قضية واحدة لا تتغير ولا تتبدل، إنها القضية الأولى، بل إنها قضية الإنسان والوجود التي لن تتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنها قضية العقيدة، إنها قضية لا إله إلا الله. وقلت بأنه لن يكون هناك نظام إسلامي بكل تصوراته ومبادئه وأركانه، ولن يكون للإسلام قائمة، ولن تكون للإسلام قائمة إلا إذا رسخت عقيدة التوحيد في القلوب، واطمأنت لها النفوس، وانقادت لها الجوارح رغبا ورهبا، أو بكمال حب مع كمال ذل لله جل وعلا. وقلنا بأن الله ما أنزل هذا القرآن على قلب حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليشقى النبي بهذا القرآن، ليشقى النبي بتلاوته، أو ليشقى النبي بتكاليفه، أو ليشقى النبي بهذا القرآن حين يواجه به الناس. كلا، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بل ما أنزل الله عليك القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا لسعادة البشرية في الدنيا والآخرة. ما أنزل عليك القرآن إلا لتقيم به أمة، وإلا لتنشئ به دولة، وإلا لتنظم به مجتمعا، وإلا لتربي به العقول والقلوب والضمائر والأخلاق. ما أنزل الله القرآن ليعلق على الحضرات، أو ليحل النساء به صدورهن، او ليقرأ القرآن على المقابر على الاموات، كلا، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ويوم ان كان هذا القرآن قارئا لأمة لا اله الا الله، قارئا يسود ويقول، حولهم هذا القرآن من رعاة للغنم الى قادة وقادة لجميع الامم. وما سقط امتنا في هذه الايام، وما ضاعت هيبتها، وما ضاعت كرامتها، وما زال مجدها وعزها، الا يوم ان ضيعت هذا القرآن وراحت الامة تلهث وراء مدنية الشرق الملحدة ووراء حضارة الغرب الكافرة، وبين يديها كتاب ربها ومنهج نبيها صلى الله عليه وسلم. وقلت بانه لا بد من العودة الى هذا القرآن ان اردنا السيادة والريادة، وان اردنا الفلاح والنجاح، وان اردنا ان نخرج من هذه الازمات، تلو الازمات، ازمات اقتصادية، وازمات خلقية، وازمات اجتماعية، وازمات جينية، وازمات اعلامية. كل هذه الازمات لا حل لها، والله الذي لا اله غيره، مهما وضعوا لها من خطط خمسية او سنوية او شهرية، فلن يجدوا لها حلا ولن يجدوا لها مخرجا الا بحل واحد وبمخرج واحد، الا وهو الصلح مع الله جل وعلا. لا بد من العودة الى هذا القرآن. واعلموا ان العودة الى هذا القرآن ليست نافلة، وليست تطوعا منكم، وليست اختيارا منكم، ولكنه الايمان او لا ايمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يقدموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. وانا اتعمد ان اكرر هذه المقدمة لتثبت في العقول والقلوب انه لا زيادة ولا ريادة ولا صلاح ولا نجاح الا اذا عادت الامة مرة اخرى الى القرآن، لان القرآن لا يوجد في امتنا الا في علة قطيفة، لا يوجد القرآن في امتنا الا على الشطران في التراويح، لا يوجد القرآن في امتنا الا في قرآن يتلى ويرتل في اذاعات القرآن الكريم. فابدا، ليس هذا هو المقصود، وليس هذا هو المراد، بل ان دارس الشروط ودارس الهدى لاعداء ديننا ان يروا المسلمون، ان يروا اعداء ديننا المسلمين يقرأ القرآن ليل نهار، غاية السعادة وغاية الفرح. لا يحرك ذلك لاعداء ديننا فاشلا، ولكن اعداء الدين لا ينامون ويقومون من مرقدهم بمنتهى الفرح الا ما رفض هذا القرآن، يعود من جديد للسيادة والريادة والسيادة. هذا هو القرآن الذي انزله الله جل وعلا ليقود الامة وليقود المجتمع، وليحكم هذا القرآن في كل جزئية من جزئيات حياتنا. هذا هو الاسلام، فان الاسلام كل لا يتجزا، لو تاخذوا منه بعضا وتترك البعض الاخر، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. والله لقد حفظ الله الامه المسلمه في هذه الايام. أغلب الله اليهود لأغلب السورة والخنازير، لمن كتب الله عليهم السنة والمسكنة، هذه الحكمة القدرة العظمة التي لا تتجاوز الخمس مليون، أغلب قلوب المسلمين ووضعت قلوب أساسهم في الدنيا وليست على رؤوسهم في الأركان. لماذا؟ لانهم راوا المسلمين قد بعدوا عن قران ربهم، وقد بعدوا عن منهج نبيهم صلى الله عليه وسلم. اما ان عادت الامه الى القران، وان عادت الامه الى النهج الصافي في سنه النبي سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، هنا تقوم الدنيا لا تقعد. اذا ما انزل الله القران ليرسله المسلمون ليل نهار وفقط، ويستحسنه المسلمون من خلال الأقوال العذبة والجميلة. كلا، ما أنزل الله عليك القرآن يا محمد إلا لتقيم به دولة، وإلا لتنشئ به أمة، وإلا لتربي به المجتمع، وإلا لتربي به العقول والقلوب والضمائر والأخلاق. هذا القرآن تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، والذي خلق الأرض والسماوات العلى هو الرحمن الذي على العرش استوى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. ولخصنا في اللقاء الماضي مذهب أهل السنة والجماعة في مدح الأسماء والصفات نقلا عن رسالة الأسماء والصفات الجميلة الجامعة للإمام الشنقيطي عليه رحمة الله. وقلنا بأن استواء الله استواء لا تدركه العقول ولا تكلفه الأفهام، لأن كل ما ضار بذلك فالله بخلاف ذلك. قلنا الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، بل العرش يحمل الله ولا الكرسي يسند الله، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بنطق قدرته مقهور بجلال قدرته. فالاستواء معلوم ايها الشباب، ولا تفتشوا عن هذه الخبايا، فالاستواء معلوم والسيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه متعقل. كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، لا تدركه العقول ولا تكلفه الافهام، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن باسماء الله ونؤمن بصفات الله ونؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأسمائه وصفاته من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكفير. أسأل الله أن يتوفانا على هذا الاعتقاد. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نحن اليوم على موعد مع هذه الآية، وأسأل الله أن يبارك في وقتنا حتى أنتهي من شرحها. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. انتبهوا معي إلى هذه الآية الجليلة التي تعالج قضية خطيرة من قضايا هذا الوجود، إنها قضية الملكية والتملك. إنها قضية الملكية والتملك، تلكم القضية التي أمرت كثيرا من طواغيت البشر، تلكم القضية الذي ظل في بحرها كثير من الحكام والملوك والرؤساء على رغم الأبيان والأسماء. قضية التملك، قضية الملكية. فانتبهوا معي، لأن كثيرا من طواغيت البشر لولا أن أعطاهم الله جزءا من هذا الملك ظن هذا الطاغوت أنه إله مع الله. يحكم كما يحكم الله، ويأمر كما يأمر الله، وينهي كما ينهي الله، بل ظن هذا الطاغوت أنه يحيي ويميت كما يفعل الله جل وعلا. ألم تقرأوا قول الله سبحانه في سورة البقرة، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي ألا آتاه الله الملك، إن الذي أعطاه الملك هو صاحب الملك، ألا آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبرك الذي كفر والله لا يخسر قوما الظالمين. ظل هذا الطاغوت الذي وعده الله ملكا من ملكه ظل ان هذا الملك باطل وظن انه اله الحق المغرور بل ظن ان عنده القدره التي يستطيع من خلالها ان يحيي ويميت قال انا احيي واميت. فقضية التملك والملكية في الوجود وفي الاسلام قضية خطيرة لا بد من دراستها ولا بد ان نتوقف عند اركانها ومبادئها. الله جل وعلا يوثق هذه القضية وضوحا لا بد له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. اذن الملك الحقيقي هو الله والملكية المطلقة في هذا الكون كله انما هي لله جل وعلا. الله هو المالك لكل شيء وهو القاهر لكل شيء وهو المهيمن على كل شيء. هو الذي يملك السماء وهو الذي يملك الارض وهو الذي يملك القمر وهو الذي يملك العمر وهو الذي يملك الخرسان وهو الذي يملك القره وهو الذي يملك النفع وهو الذي يملك الحياه وهو الذي يملك الموت وهو الذي يملك الملوك وهو الذي يملك الحكام وهو الذي يملك كل شيء. ولا يشك شيء عن فقره ولا يخرج شيء عن ملكه ولا يخرج شيء عن ملكه ولا يخرج مخلوق مخلوق عن كرامته وعن حكمته وعن علمه وعن حقارته وعن سحره وعن كبراته وعن كلامه وعن عظمته. فكل شيء في هذا الكون ملك لخالقه ملك لله. هذه القضية وهذه الآية تعلمكم أيها الشباب وتعلمكم أيها المسلمون طرفا والله ما أحوجنا إلى هذا الطرف في هذه الحياة. هذه الآية تعلمنا طرفا غاليا من دروس العقيدة. هذه الحقيقة حقيقة الملكية المطلقة لله جل وعلا التي إذا استقرت في القلوب ورسخت في العقول والضمائر لعلمت المسلمين درسا غاليا ما أحوى المسلمين إلى هذا الدرس في هذه الأيام. ما الذي نستفيده إن استقرت حقيقة الملك وحقيقة الملكية في قلوبنا وعقولنا؟ ما الذي نستفيده؟ الذي نستفيده إذا ما رسخت في قلوبنا وإذا ما رسخت في عقولنا هذه الحقيقة المطلقة أن الملك والمالك الحقيقي لكل شيء هو الله. إذا استقرت هذه الحقيقة في القلوب والعقول والنقول فمن الظلم بعد ذلك أن نخشى غير الله جل وعلا؟ إذا كان الله هو الملك للحكام والأمراء والملوك هو الملك الأرجاء هو الملك الملك هو الملك الكل والملك هو الملك هذا اليوم يملك كل شيء. فلما تخاف من غير الله جل وعلا لما لا بد تعمر حسابا لغير الله جل وعلا. إنه ضعف العقيدة وخلل في الإيمان والتوحيد. لو استقرت هذه الحقيقة أن الملك كله وأن المهيمن على كل شيء إنما هو الله ما سألنا غير الله وما خفنا غير الله وما جئنا غير الله وما كان كلنا لغير الله وما كانت عبوديتنا لغير الله وما توسعت عبادتنا لغير الله ولكننا نخشى غير الله ونخاف غير الله وكأن هذا المخلوق البعيد وكأن هذا المخلوق العادي قد جعل المسجد نصيبا من الملك مع الله. وقلنا المسلمون بل كثير من المسلمين ان هناك من البشر ما يملك الضر والنفع فهو لن يتحكم في ارباب العباد. كلا ان قائل الملك هو الله وان الضار هو الله وان الملك هو الله وان المهيمن على كل شيء في كونه هو الله. والانسان لا يملك الله لنفسه ضرا ولا نفعا. اذا استقرت هذه الحقيقه في قلوبنا ايها الشباب اذا استقرت هذه المعاد ان الله له ما في السماوات وله ما في الارض وما بين السماء والارض بل وما تحت طبقات الطعام على ظهر الارض اذا استقرت هذه المعاد في قلوبنا فمن الظلم بعد ذلك ان نسال غيره. ذلك أن نتوكل على غيره، من الظلم بعد ذلك أن نطلب من المخلوق الذي لا يملك شيئا، ونرجى أن نطلب من الخالق الذي يملك كل شيء. هذه المعاني الجميلة والجليلة التي ينبغي أن نخرج بها من خلال هذه الآية، لها ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فالسماء ملكه والأرض ملكه وما في السماء ملكه وما على الأرض ملكه وما تحت الأرض ملكه وما بين السماء والأرض ملكه، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الله مالك لكل شيء. بل ولقد مدح الله ذاته بصفة الملك، أثنى الله على ذاته بصفة الملك، فقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك، الملك بيده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو خسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. تبارك سبحانه وتعالى، تبارك تنزيه وتعظيم الذي بيده الملك، صاحب الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، لا يكون مخلوق عن ملكه ولا يحول دون قدرته شيء، امره بين الكاف والنون، اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، قدرة الله لا تحدها حدود، لا تحدها حدود، إلى الله امره بين الكاف والنون، اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون، لانه المالك لهذا الشيء، وهو المعلم على هذا الشيء، وهو المتصرف في هذا الشيء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له ما في السماوات، السماء ملكه وما فيها ملكه من المجرات والكواكب والأفلاك والنجوم، كل هذه الآيات إنما هي ملك لله وإنما هي ملك الله جل وعلا. انظر إلى هذا النجم، إلى هذه النجمة المنفردة التي تتلألأ في شوك السماء وكأنها عين فسلة جميلة تشع بالفراحة والنور والضياء. فالنظر حيطان النشمتان، حيطان النشمتان اللتان قد انفردتا بعيدا وحدهما وكأن كل واحدة منهما تناجي الأخرى. فالنظر إلى هذه الكواكب التي قد تضمنت وتجمعت في شكل عرس بهيج جميل وكأنها تشترك في عرس بهيج في جوف السماء. انظر إلى كل هذه الآيات، أي جمال هذا وأي إبداع هذا وأي جلال هذا. إنه جمال متغير، إنه جمال متعدد، إنه جمال متنوع يتغير بتغير الزمان والمكان، من ليل إلى صباح ومن شروق إلى غروب ومن ليل فاتر إلى صباح فاتر ومن فلك دوار إلى ماء هاطل من جوف السماء. انظروا إلى هذه الآيات، انظروا إلى هذه السماء لتتعرفوا على قدرة الله جل وعلا وعلى عظمة الله جل وعلا، بل وعلى قدرته المطلقة وعلى تقديره المطلق لكل ذرة من ذرات هذه السماوات. له ما في السماوات، كل ما في السماء ملكه، أقمار وأسماك وكواكب لا يسد فلك عن مداره، لا يسد كوكب عن فلكه أو مداره أبدا. والشمس تجري في مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه السماء رفعها الله بغير عمل ترونها، ويمسكها بقدرته ان تقع على الارض الا باذنه. هذه السماء زينها الله جل وعلا بهذه الكواكب وهذه الافلاك. انه الجمال الذي ينبغي ان يلتفت الناس اليه ليتعرفوا على عظمه الله الكبير المتعال. له ما في السماوات وما في الارض. هذه الارض العجيبه التي قبل عن حقائقها كثير من المسلمين، هذه الارض التي يقول كثير من الناس انها ثابته مستقره لا تتحرك، ولكنها غير ذلك. هذه الارض انما هي ثابته متحركه لكنها ثابته مشروعه. هذه الارض التي نعيش عليها ظن كثير من الناس انها ثابته ومستقره ولكنها جافه متحركه، بل انها جافه مسرعه. ولكن الله جل وعلا قال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا. انظر الى العظمه، ذلولا في كل ما تحمله هذه الكلمه من معاني. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا وكانها جافه مسخره، وكأنها دابة مدللة بأمر الله جل وعلا. لك أيها الإنسان، هو الذي جعل الأرض ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مدللة مسخرة. تراها ثابتة وهي في الحقيقة تجري، بل تركض ركضا سريعا وتجري جرانا سريعا، ولكنك لا تحس به ولا تتألم له أبدا. هذه الكافة أو هذه الأرض التي نعيش عليها، أو بمعنى أدق نركب على ظهرها، هذه الكافة انتبهوا يا المسلمون، هذه الكافة تجري وتدور حول نفسها بسرعة عجيبة، تعجل تقدر بمئة بألف مليون ميل في الساعة. هذه الكافة التي تعيشون على ظهرها تجري حول نفسها وتدور الارض حول نفسها بسرعه 1000 ميل في الساعه الواحده، وتدور الارض نفسها مره ثانيه حول الشمس بسرعه فارقه تقدر بحوالي 65,000 ميل في الساعه الواحده. ثم تدور هذه الارض مره ثالثه دوره ثالثه مع مجموعتها الشمسيه بسرعه كبيره ايضا تقدر بحوالي 20,000 ميل في الساعه الواحده. وبالرغم من ذلك تحس انها ثابته وانها مستقره. لماذا؟ لان الله امرها ان تكون مدلله لك ايها الانسان. هو قد جعل لكم الارض ذلولا. انظر تدور حول نفسها 3 مرات وثلاث دورات، ولكننا لا نحس لأن الله سخرها ودللها لتعيش عليها ذهب المال في غاية الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان. ما سمعنا أن هذه الدابة قد أوقعت راكبا من على ظهرها كلبا، ولكنها دابة ذلول وفي نفس الوقت دابة حلوب، دابة ذلول حلوب. أي خيرات تعطينا إياها الأرض؟ حلوب تعطينا من الخيرات ومن النعم ما لا يعد ما لا يعد ولا يحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. دابة ذلول حلوب. أي خيرات تعطينا إياها الأرض؟ حلوب تعطينا من الخيرات ومن النعم ما لا يعد ما لا يعد ولا يحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. دابة ذلول وحلوب في وقت واحد وفي ذات الوقت. هذه الأرض يفتتح العلم الحديث في هذه الأيام أن دورتها حول نفسها هي التي نشأ عنها الليل والنهار. انظروا إلى قدرة الكبير المتعال. دوران الأرض حول نفسها يقول العلماء هو الذي نشأ عنه الليل والنهار. ولو كان الليل ترمدا لتجمد كل شيء على ظهر هذه الأرض، ولو كان النهار صرمدا لاحترق كل شيء على ظهر هذه الأرض. أما الدورة الثانية وهي دوران الأرض حول الشمس، يقول العلماء نشأ عن هذه الدورة الفصول، شتاء وصيف وخريف وربيع. ولو استمرت الحياة على فصل واحد ما استقامت على ظهر هذه الأرض. أما الحركة الثالثة وهي حركة الأرض مع المجموعة الشمسية بكاملها، إلى الآن لم يكشف سطار الغيب عن هذه الدورة، ليعلم الإنسان المغرور أنه لا علم له إلا بالقدر الذي علمه له مولاه. وهناك موعظة أخرى على هذه الأرض كثيرة بالدراسة، وهي ايضا ملك لله. انت ايها الانسان المملوك لله، فينبغي اذن ان تكون خاضعا لمالكك، لا تكن عبدا لسيدك ثم بعد ذلك تشد عن اوامر سيدك ومولاك. فهل تقبل انت ايها الانسان ان تاتي بسيد لك بعبد لك اشتريته بمالك الخاص؟ هل تقدر اذا ما اوقفت هذا العبد في محل من محلاتك التجاريه وقلت له هذه التجاره فبع واشتري والربح قسمه لي في اخر النهار، هل تقبل ايها الانسان ان يقدم هذا العبد في اخر النهار الربح لرجل اخر؟ لا تقبل، لا تقبل. هل تقبل ايها الانسان ان يشد عبدك عن اوامرك؟ لا تقبل. فلما تشد عن اوامر سيدك ومولاك؟ لما تبعد لتبحث عن قوانين الشرق الملحد عن قوانين الغرب الكافر وانت مخلوق لله جل وعلا؟ ينبغي ان تكون خاضعا لاوامره ولا تشد عن تكاليفه ولا نواهيه ولا تخرج عن حدوده. انت مملوك لله خالقك لله رافقك، فلا ينبغي ان تشد عن اوامره او ان تتعدى حدوده. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. انت مملوك لله، فينبغي ان تكون بكل مسيئاتك لله، بكل تصوراتك لله، بكل عباداتك لله، بل بكل عباد ملكك لمولاك. انت ايها الانسان من ملك الله على هذه الارض، فينبغي ان تعلم هذه الحقيقه انك مملوك لله، فلا ينبغي ان تتصرف الا تصرف العبد في ملك سيدك. لا تتصرف الا تصرف العبد في ملك سيدك. فاياك ان تشد، اياك ان تنحرف عن اوامره، واياك ان تتخطى حدوده وتتجاوز خطره. كلا، اذا كنت كذلك فانك عبد هادئ، فإنك عبد هذا عن أوامر سيدك ومولاك. هذا الإنسان جدير بالدراسة وجدير بالاهتمام وجدير بالعناية، هذا الإنسان المفكر المخترع المبتكر القائد الحاكم الذي سخر الكون سخر الأرض بل وسخر السماء بما فيها من طائرات وأقمار بل وسخر الأنهار بل وسخر الطرق والكباري والبحار. هذا الإنسان المبدع هذا الإنسان العجيب ينبغي أن يكرم وينبغي أن تتوقف الدراسات أمام هذه الآلة العجيبة لنتعرف على عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى قهره وسلطانه وإماطته وعلمه. هذا الإنسان العجيب. وفي أنفسكم أفلا تشعرون؟ لا أقول انظر إلى هذا الإنسان من شعر رأسه إلى أكمص قدميه، وإنما أقول انظروا معي نظرة سريعة إلى هذه الرأس فقط، إلى هذه الرأس فقط، إلى رأس الإنسان. انظر لترى عينا وأنفا وأذنا وفما. وفي كل هذه الأجزاء جعل الله تبارك وتعالى ماء. ولكن انظر إلى قدرة الله وإلى ملك الله. الله سبحانه وتعالى جعل ماء في عينك وجعل ماء في أذنك وجعل ماء في أنفك وجعل ماء في فمك. هذه الأنواع من المياه متعددة ومختلفة على الرغم من أن أصلها واحد وهو الرأس. انظر معي ماء العين مالح هو الدموع، وماء الأنف حامض وهو البخار، وماء الفم عذب وهو اللعاب، وماء الأذن مر. إذا فمن الخالق؟ من الذي يقدر على ذلك؟ عذب وحامض ومر، كل هذه الأنواع جعل الله في مكان واحد منك أيها الإنسان. فلما جعل الله ماء العين ملحا حتى يشفي الله تبارك وتعالى أمراض العين بهذا الماء، تقتل هذه الدموع أتربة الجوف وميكروبات الجوف. وجعل الله ماء الفم عذبا ليتذوق الإنسان به الطعام ويميز به بين هذا وذاك. وجعل الله ماء الأنف حامضا سقيما كفلتر للتنقية لينقي الهواء الذي يدخل الى الجهاز التنفسي. وجعل الله ماء الاذن مرا حتى لا تدخل الحشرات الى داخل اذنك وانت نائم. صنع من؟ وملك من؟ ملك الله. انظر هذا الانسان العجيب الذي خلقه الله من نطفه حقيره تقويه لا تنسى. لن أتي على الإنسان حين من الدهر لن يكن شيئا مذكورا. خلقه الله في هذه الأطوار وجعله بهذا الجمال والكمال والكمال. وقال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الإنسان المخلوق لله المملوك لله الذي ما ملك الا ما ملكه الله وما علم الا ما علمه الله وما قدر الا ما قدره الله عليه وما ملك شيئا الا بعلم الله وارادته وقدرته. هذا الانسان الذي سخر الله له الكون وانجمه الله في هذا الكون فسخر البحار وغرس الاشجار وغرس الانهار. هذا الانسان ظن هذا المسكين بعد ان سخر الله له الكون ومكنه وكرمه الله على كل شيء في هذا الكون ظنه ان له نصيبا من الملك مع الله التي هي من قوة الله وضره علمه التي هو من علم الله وضرته قدرته
الفطر التي هي من فطرة الله جل وعلا نفي هذا الإنسان نفسه ونفي حقيقته ونفي أنه كان حقيرا ضعيفا لم يكن شيئا مذكورا فظن أنه إله مع الله يحكم مع الله فيملك مع الله ويأمر مع الله فيلهي مع الله بل ظن أنه إله حي لا يموت. لقد قال لي أحد الإخوة الكرام في الأسبوع الماضي أنه وقف ذات مرة أمام رئيسه في العمل وكان قد قدم له هذا الرجل ليوقع عليه رئيسه الجزاء فقال له هذا إنك لا تملك شيئا من الضر والنفع. فرد عليه هذا الرئيس المغرور وقال له كلا اعلم أني لا أبقي ولا أبقي. انظروا الى هذا الغرور انظروا الى غرور هذا الانسان المملوك يتجنب نفي نفسه ونفي حقيقته وقال انا لا ابكي ولا ابر وقال ايضا انسان اخر انا لن ارحم ابدا والذي يرحم هو الرحمن الرحيم جل وعلا. هكذا نفي الانسان نفسه غرره غرره منصبه وغره الكرسي الذي جلس عليه وظن ان هذا الكرسي اله حيث لا يموت. ايها المغرور يا من غرك وغرامك ويا من غرك منصبك ويا من غرك كرسيك اعلم والله الذي لا اله غيره لو دام الكرسي لغيرك ما وصل اليه لو دامت السيئه لغيرك ما وصلت اليه. يا لما هذا الغرور ولما هذا الكرم ولما هذا العناية ولما هذا التحدي. يا أيها الإنسان ما غرك ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله هو خالقك والله هو مالكك فلم هذا الغرور. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث بشر بن جحاش القرشي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه ثم وضع النبي اصبعه عليها وقال قال الله تعالى يا ابن ادم الا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. لما هذا الغرور الا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى اذا سويته وعدلته مشيت بين برجين فللقص من تواريخ فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت الروح التراقيه كنت فتصدق. وان اوان الصدقه وان اوان الصدقه. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما فرق. كلا كلا ايها المنافق كلا ايها المغرور كلا ايها الكاذب كلا ايها المغرور المتكبر المعاند كلا. انها كلمة هو قائلها لا وزن لها ولا قيمة لها لا يسمعها الله ولا يجيبها الله. كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. كلا اذا بلغت التراقي قيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ويفتح سجلك أيها المغرور ويفتح ملفك وكتابك أيها المكابر المعالج وإذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. إنه الغرور إنه الكذب إنه العناد. اعلم انك ملك لمولاك ومن ملك لمولاك فاياك ان تشد عن اوامر مولاك واياك ان تنسى انك عبد لمولاك وانك مملوك لمالكك وخالقك ورافقك فاعتمد بامر الحدود مولاك، انت ملك اللسان وانت مملوك لله، فينبغي ان توجه عبادتك وعبوديتك لمالكك وخالقك ورازقك جل وعلا. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يقول الحق سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. الله سبحانه وتعالى هو المالك والملك لكل شيء، يملك السماء بما فيها ومن فيها، ويملك الارض بما فيها ومن فيها وما عليها وما تحتها، وكل هذه ملك لله، وكل هذا ملك الله جل وعلا. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما، ما بين السماء والارض. انظر الى هذه الآية التي ربما غفل عنها كثير من الناس ايضا: أولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض. ما بين السماء والارض آية جميلة، آية جميلة تستحق النظر، تستحق التنبه، تستحق ان ننظر. من الذي امسك هذا الطير في السماء؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. آية عجيبة، أشكال وأنواع تستحق منا الدراسة، بل تستحق منا موضوعا بكامله. والله وكانت هذه نيتي، ولكني ارجعتها اذا ما قدر الله لنا ان نكون من الخطباء والاحياء، ارجعتها عندما يقدر الله لنا ان نكفر سوره النمل، لما تعرض الى هذه الايه التي تنصف بخوف مرتفع ان الملك والمالك الحقيقي والمهيمن والمسيطر على كل شيء انما هو الله رب العالمين. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. لان كثيرا من الناس يظن ان الرزق متمثلا في المال وفقط، كلا، بل ان الرزق باشكاله وانواعه لا يعد ولا يحصى. ما تحت هذه الارض من بنود لا يعلمها الا الله، بترول، ذهب، مسفاح، منجنيز، مغنيسيوم، كربون، كبريت، الى اخر هذه العناصر التي هي رزق من رزق الله جل وعلا. لان رزق الله لا يعد ولا يحصى، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. فينبغي ان نعلم وان نتعلم هذا الدرس الغالي من هذه الايه، ان الملكية المطلقة لله جل وعلا، اما انت فلا تملك شيئا وليس لك من الملك شيئا، لا في الدنيا ولا في الاخره. ان كنت تملك من الامر شيئا فاحفظ ملك الموت ان ياتيك. ان كنت تملك من الامر شيئا فلا تترك المال الذي جمعته بجدك وعرقك الى الورثه يتنعمون به. خذ معك الى القبر دينارا او جنيها او اكثر، النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك الا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ أبدا. فإياك أن يقطعك الشيطان أو المنصب أو الكرسي وتظن أنك تملك من الأمر شيئا، كلا، إنك ضعيف، انك حقير، انك عاجز، انك فقير. يا ايها الناس انتم الفقراء، انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أمره بين الكهف والنور، فلا تظنوا أنكم تملكون من الأمر شيئا، بل إن الملكية المطلقة لله جل وعلا، هو الملك وهو المالك للدنيا والآخرة. إن كان الله هو الذي يملك الدنيا، فما ظنكم لمن يملك الآخرة؟ الله عز وجل، فلقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بروايات متعددة، أن حضرا من أحبار اليهود، أقول بأن الحديث في صحيح مسلم، بأن حضرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نرى أو إنا نجد أن الله تبارك وتعالى يجعل السماوات على إصبع، ويجعل الأرض على إصبع، ويجعل الشجر على إصبع، ويجعل الماء والثرى على إصبع، ويجعل ظاهر المخلوقات على إصبع، ثم يهزهن يوم القيامة ويقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه رضا بما قاله هذا الحكم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، اي والله. وفي حديث الطبراني الطويل الذي يبين لنا مشاهد القيامه، انه بعد نفخه الصعق، بعد ان يميت الله جل وعلا كل المخلوقات على ظهر الارض، ينادي ربنا جل وعلا على هذه الدنيا ويقول: ايتها الدنيا الدنيا، اين اشجارك، واين انهارك، واين قصورك، واين عمارك، اين الذين كانوا ياكلون خيري ويعبدون غيري، اين الملوك وابناء الملوك، اين الجبارون، اين المتكبرون. ثم يسكت الحق بصوته ويقول: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم. ثلاث مرات. فلا يجيب على الله احد، لانه لا بقاء في هذا اليوم لاحد، كان اولا كما كان اخرا، وكان ظاهرا كما كان باطنا. فيجيب الله، الله، وليس كما قال بعض الدعاء، فيجيب الله على ذاته بلغة العظمة والكبرياء ويقول: الملك اليوم لله، لله الواحد القهار. إذن الملك في الدنيا لله، والملك في الآخرة لله، وكل شيء على ظهر هذا الكون بيد الله جل وعلا. وصدق الله إذ يقول: هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، المؤمن المهيمن العزيز الجبار، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله، سبحان الله عما يشركون. هو الله، هو الله، هو الله. المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الذل إليك. اللهم ارزقنا الذل إليك. اللهم ارزقنا الذل إليك. اللهم باعد بيننا وبين الكبر والغرور. اللهم باعد بيننا وبين الكبر والغرور. اللهم باعد بيننا وبين الرياء والنفاق. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معا.